الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بأنه يستحب أن يكون بالنسبة إلى الرجل في الغسلة الأولى من ظاهر اليد، وفي الغسلة الثانية من باطن اليد، وفي المرأة بالعكس. قلنا أن هذا يدل عليه إجماع الغنية والتذكرة، ويدل هذا على هذا التفصيل، أنه في الغسلة الأولى من ظاهر اليد، وفي الغسلة الثانية في باطن اليد، والمرأة على العكس. هذا هو مورد إجماع الغنية والتذكرة، العلامة في التذكرة والسيد في الغنية. إلا أن الروايات الوردت هنا تدل على العموم والإطلاق. صحيحة إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، هذا ينقل عن الإمام الرضا أنه يبتدأ بظاهر اليد وينتهي به، وبالنسبة إلى الرجل هذا الحديث مطلق لم يقيد في الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية. وكذلك مرسلة الصدوق رحمه الله حيث نقل هذا الحديث أيضا عن الإمام الرضا مطلقة. إن جعلنا إجماع الغنية والتذكرة مقيدا للإطلاق أخذنا بذلك، فلعل إجماع الغنية يقيد إطلاق هذا، أنه أن كانت الغسلة الأولى يبتدأ بظاهر اليد، وفي الغسلة الثانية من باطن اليد، وفي المرأة بالعكس. إجماع الغنية قيد هذا الإطلاق. وإن لم نعتني بإجماعهما، إجماع الغنية وإجماع التذكرة، فنأخذ بالإطلاق. وسيأتي إن شاء الله بعض الكلام في هذا الموضوع، لأن المسألة فيه خلاف بين الأعلام، سيأتي إن شاء الله في المسائل المتقدمة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: ومن المندوبات أن يصب الماء على أعلى كل عضو. ولا إشكال أن الوضوءات البيانية التي وردت عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين إنما تدل على أن الوضوء من أعلى العضو، يصب من أعلى العضو. والروايات نقرأ بعضها، هي كثيرة من وضوءات البيانية، نقرأ بعضها. منها غرف قوله عليه الصلاة والسلام: ثم غرف ملؤها ماء فوضعها على جبهته، إلى أن قال: ثم وضعه على مرفقه اليمنى. ومنها ما روي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكب الماء على موضع سجوده. هذه الروايات يستفيد منها أن يكون الصب من أعلى الوجه ومن أعلى اليد. إلا أن هذه الروايات بيانية، والبيانية لا نستفيد منها الوجوب، بل يمكن أن لا نستفيد منها الندب، إلا لم تكن قرينة في البين، بل لا يمكن الاستفادة الإباحة منها، أم أيضا احتمال أن تكون عادة، وهذا العادة لا تضر بهذا الوضوء. فحينئذ الوضوءات البيانية مجملة من هذه الناحية، لذلك قال: وأن أفعال المعصومين يحتاج إلى قرينة لبيان الوجوب والندب ونحو ذلك، وإلا بنفس الفعل لا نستفيد الوجوب، بل لا نستفيد النجبة، بل ربما تكون إباحة، وربما لا تكون إباحة بل عادة حينئذ، فلا نستفيد من هذه. إلا أن الإجماع قام على أنه يستحب أن يوضع الماء من أعلى كل عضو. ثم إن هذا الأعلى له مراتب، مرتبة من أعلى العضو الجبهة موضع السجود ثم إلى الأسفل، ومرتبة أخرى دون ذلك، ويشمل هذا الحديث كلاهما. القول أنه يبتدأ بالأعلى، أي يصب الماء على الأعلى، تارة يشمل الأعلى من جبهة وموضع السجود، وتارة أدون من ذلك وهم يسمى أعلى حينئذ. فللأعلى والأسفل مراتب، المرتبة الأعلى أن يكون من المرفق وأن يكون من الجبهة موضع السجود، والأدوان دون ذلك، فيشمل الحديث ويشمل هذا القول جميع ذلك. ثم قال السيد الماتن: وأما وجوب غسل اليد من الأعلى والوجه من الأعلى فهذا واجب. سيأتي في بيان أفعال الوضوء أنه يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، هذا غير الصب من الأعلى، هذا مندوب وهذا واجب، غسله واجب، هذا هو ما سيأتي. ومن المندوبات أن ما ذكره أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء لا بغمسه فيه. يدل على ذلك جملة من الروايات أنه لا يغمس جو الماء بل يصب الماء للوضوءات البيانية. الوضوءات البيانية كان هناك أمام الإمام ماء يغترف من هذا الماء ويصبه ولا يغمس اليد أو الوجه في الماء، هذا هو مستحب. الوضوءات البيانية هذه كثيرة وتأسيا بالمعصوم وهو المشهور بين الفقهاء. وفي رواية الوضوء النبي في المعراج كان كذلك، لما عرج به إلى السماء علم الوضوء كان على نحو الصبي. وفي خبر قرب الإسناد: لا تعمق في الوضوء، أي لا تغمسه في الماء، أي الماء الوضوئي، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا، وهذا واجب كسيأتي إن شاء الله. وكذلك فامسح الماء على ذراعيك، هذا هو الذي يقول. فحينئذ هذا الحديث أيضا يدل على عدم التعمق بالماء، أي الغمس بالماء، والمشهور على ذلك. ومن المندوبات أن يكون ذلك مع إمرار اليد على ذلك الموضع وإن تحقق الغسل به، هذا هو الذي ورد في رواية قرب إسناد حيث ذكر أنه أمسح وجهك وامسح ذراعيك، يستحب أنه أن يمسحهما وإن كان الماء قد وصل ولا يحتاج إلى المسح، ولكنما الغسل تحقق، ولكن المسح مستحب كما يدل عليه خبر قرب الإسناد. الرابع عشر أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله، هذه حضور القلب هو روح العبادة فيه، ومن العبادات الوضوء. ولما ورد عن الأئمة الهداة في ذلك، منها ما ورد عن الإمام الحسن المجتبى والإمام زين العابدين صلوات الله عليهم أجمعين، حيث كانت ترتعد فرائصهما ويتغير لونهما ويميل إلى الصفرة عند إرادة الوضوء، وإذا سئل عنه كان يقول: أتدرون عند من أقوم؟ وأي عظيم الشأن أريد أن أناجي؟ وهذه الروايات هي تدل على أن روح العبادة هو حضور القلب، فهذا من باب أن العبادة لم تتحقق قبوليتها وثوابها وخصوصياتها إلا بحضور القلب. ومن جملة المندوبات قراءة القدر حال الوضوء، لما في الفقه الرضوي: أيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويستحب أيضا بعدها أيضا، ويستحب قراءة القدر بعد الوضوء أيضا، ما يدل على ذلك ما رواه في البلد الأمين أن من قرأ بعد إسباغ الوضوء إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال: اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك، لم يمر بذنب أذنبه إلا محته. ومن المستحبات قراءة آية الكرسي بعد الوضوء، لما روي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام من قرأ إثر الوضوء آية الكرسي أعطاه الله ثواب 40 عاما. هذه هي أيضا رواية مستحبات. ومن المستحبات أن يفتح عينيه حال غسل الوجه، ويدل على ذلك مرسل الفقيه: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم. وفي رواية أخرى: اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا ترى نارا حامية. هذه في حالة الأمن من الضرر، وإلا مع وجود الضرر يحرم، ولعله يبطل الوضوء حينئذ لما سيأتي إن شاء الله. فحينئذ هذا في حال الأمن من الضرر، وأما مع الضرر فيحرم حينئذ فتح العينين. بل ذكر النراقي رحمه الله في المستند عن والده قال: إن المراد في الفتح والإشراف ما يغسل به نواحيهما دون ما يوجب إيصال الماء إليها، لنص الشيخ عدم استحبابه بالإجماع. فالمراد من الإشراف وفتح العين أي إيصال الماء إلى نواحي، لأن النواحي مجمع القيح والوساخة، وإجابه الضرر غالبا. وقد روي إن أبا عمير والد ابن أبي عمير كان يفعله فعمي بذلك. أتريدون أن تعموا بذلك؟ خلص فعمي بذلك. هذا ما ذكره السيد الماتن من المندوبات، إلا أن المندوبات أكثر من ذلك، وقد عدها بعضهم إلى أكثر من 40 مندوبا. وذكر من المندوبات استقبال القبلة في حال الوضوء، ومن المندوبات الإصباغ، ولم يذكره السيد الماتن في المقام، ولعل تركه في المقام لما سيأتي في بعض مسائله ذكر الإصباغ أيضا. الإصباغ من المندوبات، وقد دلت عليه روايات متعددة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى هذه المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والإجماع محصلا ومنقولا قائم على استحباب الإصباغ في الوضوء. ويأتي من المصنف ذكر الإصباغ وبعض الروايات هناك، ثم يدخل فصلا في مكروهات الوضوء سيأتي إن شاء الله.